بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قراء عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رهط بن مزينة فبايعناه، وإن قميصه لمطلق. قال: فبايعته فأدخلت يدي من قميصه فمسست الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي إزرارهما لا يزرران أبدا. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو في غيره. وقد عرفنا في شرح هذا الحديث أو شرح هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأمر سلمة بن الأكوع أن يزرر قميصه ولو بشوكة، وهذا محمول على الإزرار وقت الصلاة، لأن الإنسان في حالة الركوع وفي هويه للسجود ربما أدى ذلك إلى انكشاف عورته. والمأمور في الصلاة أن يستر الإنسان عورته مهما كان. ثم إن المصنف ساق أحاديث تدل على أنه لو أن الإنسان لم يزرر قميصه فذلك أمر لا بأس به، إلا أنه محمول على غير الصلاة. ففي الصلاة لا بد من تزرير القميص إذا لم يكن تحته شيء حتى لا يؤدي ذلك إلى انكشاف العورة. أما في غير الصلاة فلأن الإنسان يمكنه أن يراعي من حاله ومن وضعه ما يحافظ به على عدم انكشاف عورته. وهناك فرق بين الصلاة وغير الصلاة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رآه والد معاوية بن قرة وقد أطلق إزرار قميصه، هذا لا يعني أنه يجوز إطلاق إزرار القميص مطلقا، لاحتمالات، منها أن إزرار قميص النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أطلقه لوجود شيء تحت القميص، فربما كان هناك من الثياب وغيرها أو من الأزر وغيرها ما يلبسه الإنسان تحت القميص بحيث يغطي ويستر عورته، فلو كان إزرار القميص مطلقا لا يترتب عليه كشف العورة. الأمر الثاني أنه لو سلم أن إطلاق الإزار والقميص إطلاق إزرار القميص وليس تحت القميص شيء، فهذا لا يعني أن من جلس وقد لبس قميصه ولم يزرره أن تبدو منه عورته، لأنه فرق بين القاعد وبين الراكع، فالراكع غالبا هو الذي يبدو من جيب قميصه عورته، أما من كان جالسا فإن جلوسه يأتي أو يترتب عليه التصاق القميص وجيب القميص بالجسم وبالصدر بحيث لا يبدو ولا تنكشف منه العورة. وهذه حال ينبغي أن يفرق فيها بين الأمرين، من كان في داخل الصلاة ومن كان في خارج الصلاة. وبهذا يجمع العلماء بين الحديثين، حديث الأمر بالتزرير يعني إن كان في داخل الصلاة أو كان القميص لا شيء تحته، وحديث إطلاق الإزرار وذلك إن كان القميص تحته من الثياب ما يستر العورة، أو كان الإنسان في حالة الجلوس بحيث لا يترتب على إطلاق إزرار القميص كشف العورة. قال الحديث، قال عن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرة عن أبيه قال رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من مزينة، والرهط يعني الجماعة والعدد من النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، والرهط إنما يطلق خاصة على مين؟ على الرجال دون النساء، يعني في جماعة من قبيلة مزينة. قال فبايعناه، أي فبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، ولعل هذا كان في عام الوفود في السنة التي توافدت فيها القبائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، وكان ذلك بعد فتح مكة. وإن قميصه لمطلق، ومعنى لمطلق أي لمطلق الإزار، أي محلول الإزرار، لمطلق الإزرار محلول الإزرار. قال فبايعته، والقائل هنا هو والد معاوية بن قرة وهو قرة المزني. قال فبايعته فأدخلت يدي في قميصه، أو فأدخلت يدي من قميصه فمسست الخاتم، يعني خاتم النبوة، وخاتم النبوة كان يعني مضغة من لحم في منكبي أو بين منكبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المضغة الموجودة في ذلك الموطن هي خاتم النبوة الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه. لا، ليس مكتوبا عليه شيء، وإنما عليه يعني شعرات كما وصفه الذين رأوا خاتم النبوة. قال عروة فما رأيت معاوية ولا أباه في شتاء ولا حر إلا مطلقي إزراريهما. وهذا تأسي من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه أيضا من المسائل التي ناقش فيها علماء الوصول، مسألة التأسي، هل يكون التأسي في الأمور الجبلية أو في الأمور العادية؟ لأن إطلاق الإزرار وقفل الإزرار لا يترتب عليه حكم شرعي. قلنا إن إطلاق الإزرار أو قبول يعني إن تزرير القميص أمر مطلوب في الصلاة، أما إطلاقه فهذا يعني أمر قد يكون شيئا عاديا يختلف الناس فيه، وبحسب تحمل الناس الحر والقر، وبحسب ما يكون يعني من جيب القميص إن كان واسعا أو كان ضيقا. فهل في مثل هذه الحال يستحب التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون الأصل في التأسي أن يكون في الأمور العبادية، لأن الله تعالى قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فهو في الأمور العبادية. وأما في الأمور العادية فكثير من العلماء يبيح التأسي لكن لا يرتب عليه ثوابا أو لا يرتب عليه جزاء أو عقابا، يعني الأمور العادية للإنسان أن يتأسى أو لا. وكذلك في الأمور الجبلية يعني كحال نومه صلى الله عليه وآله وسلم وهيئة جلوسه وغير ذلك من الأمور التي الأصل فيها للعادة والأصل فيها للمزاج فإن مثل هذا ليس محلا للتأسي، لكن لو أن الإنسان تأسى بذلك يعني رغبة وطلبا وأملا في أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوته وأسوته فإن ذلك أمر لا بأس به، وهذا ما جاء في حديث قرة وابنه معاوية يعني مثالا على ذلك، حيث تأسوا بإطلاق الإزرار بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحال لا يعني أن النبي كان في كل أحواله يطلق إزرار قميصه، بل ربما كان ثمة سبب، ولعل أيضا من الأسباب أنه يعني لما كان يتوقع من أن بعض العرب أو بعض من يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعه يرغب في أن يمس خاتم النبوة أو أن يطلع عليه أو أن يزداد من ذلك يعني تطلعا وتشوفا، فلذلك أطلق إزرار قميصه، وإلا يعني لم ترد عندنا أو حسب ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا شأنه وديدنه طوال حياته، بل الأمر يتعلق أو يتوقف على الأحوال وعلى الأحيان وعلى يعني ما يتناسب مع الوقت ومع الزمان، ولذلك فهذا إطلاق الإزرار هنا لا يعتبر هو السنة، وأن عدم إطلاق الإزرار يخالف أو مخالف للسنة، بل إن هذا الأمر عادي يخضع لاحتياجات الناس ولظروف الناس. قال الحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه، فعلى هذا يكون الحديث رواه الثلاثة وأحمد. وذكر الدارقطني أن هذا الحديث تفرد به من تفرد به؟ ها؟ هكذا عندكم؟ وذكر الدارقطني أن هذا الحديث تفرد به، يعني تفرد به أبو داود كما أشار هنا، أو تفرد به أحمد، أو تفرد به ابن ماجه على أساس أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. قال وذكر ابن عبد البر أن قرة ابن إياس والد خالد والد معاوية المذكور لم يروي عنه غير ابنه. قال وذكر الدارقطني أن هذا الحديث تفرد به، أو أن الدارقطني هو الذي تفرد به، والواقع خلاف ذلك. لكن هنا لم يسبق الكلام على ذكر الصحابي، لأنه الآن يقول الحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه، وذكر الدارقطني أن هذا الحديث تفرد به، عبارة ما هي واضحة، من تفرد به؟ لا لا، إياس هذاك القاضي، إياس غير هذا، الأسماء هنا تشابهت، لأن قرة معاوية ابن قرة ابن إياس، وإياس هنا هذا يعني الصحابي هو قرة، وإياس والد الصحابي، وربما لم يدرك يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لم يدرك زمن النبوة. القاضي إياس هو اسمه إياس بن معاوية المشهور بأنه القاضي إياس، فإن كان هو يحتمل، أو يحتمل أن يكون غيره، في الحقيقة ما أعرف أنا، المشهور أن القاضي قاضي إياس، لكن هل هو إن كان إياس بن معاوية فيحتمل أن يكون هو. طيب على كل حال هذه القضية يعني هذه المسألة وهي قوله وذكر الدارقطني أن هذا الحديث تفرد به يعني مسألة غير واضحة. قال وذكر ابن عبد البر أن قرة ابن إياس والد معاوية المذكور لم يروي عنه غير ابنه معاوية، فيكون هذا من باب رواية الأبناء عن الآباء، من رواية الأبناء عن الآباء، وهذا في الصحابة كثير، فإن عددا من الصحابة رضوان الله عليهم تفرد بالرواية عنهم أبناؤهم. قال وفي إسناده أبو مهل بميم ثم هاء، أبو مهل بميم ثم هاء مفتوحتين ولام مخففة، الجعفي الكوفي، يعني في إسناد هذا الحديث. قال وقد وثقه أبو زرعة الرازي وذكره ابن حبان. وقوله وذكره ابن حبان ماذا يعني؟ أي وذكره ابن حبان في الثقات، لأن ابن حبان له كتاب سماه الثقات ذكر فيه من وثقه من الرواة، لكن نحن نعرف أن شرط ابن حبان لا يلزم من توثيقه أن يكون الراوي ثقة. قال وذكره ابن حبان قوله عن عروة ابن عبد الله هو ابن نفيل النفيلي، عروة ابن عبد الله ابن نفيل النفيلي، وقيل ابن قشير، وهو أبو مهل المذكور الراوي عن معاوية بن قرة. قوله وإن قميصه بكسر الهمزة لأنها بعد واو الحال. قوله لمطلق أي غير مشدود، وكانت العرب أو وكان عادة العرب أن تكون جيوبهم واسعة، والمراد بالجيوب لي فتحة القميص، شق صدر القميص الذي يدخل منه الرأس. قال وكانت عادة العرب أن تكون جيوبهم واسعة، فربما يشدونها وربما يتركونها مفتوحة مطلقة، يعني بدون إزرار. قوله فمسست بكسر السين الأولى. قوله الخاتم يعني خاتم النبوة، ومسه كان كما يقول هنا تبركا به، وليخبر به من لم يره، فيكون هذا يعني من هذه الأفعال على سبيل أنهم يتبركون بمس بعض جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن نافلة القول أن نقول إن التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وبذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبمن فصل من النبي صلى الله عليه وسلم كبصاقه ونخامته وثوبه هذا أمر جائز، وقد تبرك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام فكانوا لا يتنخم عليه الصلاة والسلام إلا وقعت النخامة في كف أحدهم يتمسح بها، وكانوا يتقاتلون على وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يحرصون على أن يشربوا سؤره صلى الله عليه وآله وسلم يعني بقية الماء الذي يشرب، وكانوا يأخذون ثيابه، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يبقى له ثوب، كلما لبث ثوب جاء إنسان وطلبه وقال يا رسول الله هب لي هذا الثوب، وكان بعضهم يأخذ الثوب ويحرص على أن يتكف أن يكفن فيه يعني تبركا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن بعضهم كان كما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها كان لها ثوب، كان عندها ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا جاء إنسان يشكو مرضا أو غير ذلك نقعت الثوب في ماء ثم أعطته فشرب من هذا الماء وغسل جسمه يعني تبركا، كل ذلك من باب التبرك الجائز بمن فصل من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ومن قبل لما دخل مكة معتمرا بعد فتح مكة حلق شعره ووزعه على أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، أمر أبا طلحة أعطاه نصف شعره وأمره أن يوزع الشعر الباقي على أصحابه، منهم من نالته الشعر والشعرتان وغير ذلك. وهكذا كان هذا الأمر معروفا عندهم، يعني تبركهم بالنبي عليه الصلاة والسلام بذاته وبمن فصل منه. أما التبرك بغيره فلا يجوز، لأن هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وكذلك التبرك بالشيء الذي لم ينفصل عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو من الأمور غير الجائزة. فأن يتبرك الناس اليوم مثلا ببعض ما هو موجود في هذا المسجد زعما منهم أن هذا من يعني آثار النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يثبت عندنا أنه ممن فصل عنه صلى الله عليه وآله وسلم فذلك لا يجوز. واضح؟ قال هذا لا يجوز لأن قبره لم ينفصل منه، وأن هناك يعني لا ارتباط بين الشباك الموجود أو الجدار المبني أو الستائر المعلقة، كل ذلك لا ارتباط به بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله محدث جيء به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدد طويلة، ها؟ وهذا كله لا يصلح للتبرك لأنه ليس له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال قوله إلا مطلقي بكسر اللام وفتح القاف، إلا مطلقي، إيش هذا فتح القاف؟ إلا مطلق مطلقي، أحسنت، إلا مطلقي، على أن الفعل مسند إلى إيه؟ إلى المثنى، إلا مطلقين الأصل، فقال إلا مطلقي إزراريهما، إلا مطلقي إزراريهما. قال بكسر اللام وفتح القاف وسكون الياء مثنى مطلق. والحديث يدل على أن إطلاق الزرار من السنة، يعني هذا في الحقيقة لأن هذا من الأفعال، وقلنا هذه الأفعال التي ترتبط بالأمور الجبلية، ولو قلنا إن إطلاق الإزار من الإزرار من السنة فإن هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم شدة إذا فزره، كما مر معنا في الحديث الماضي، زره ولو بشوكة. وإذا جينا يعني على حسب قاعدة الإمام الشوكاني ماذا نقول؟ إنه إذا تعارض القول والفعل فالقول هو المطلوب وهو المكلف به الأمة، والفعل يكون عن باب الخصوصية، وهذا غريب من الإمام الشوكاني رحمه الله، فإنه قد خالف سنته في ذلك وخالف منهجه في ذلك وخالف نظريته أو قاعدته التي اتخذها، وهي فيما إذا تعارض القول والفعل فإنه يحمل القول على الأمر ويحمل الفعل على إيه؟ على الخصوصية. ونجده هنا يقول إن إطلاق الإزار إزراري سنة، مع أنه فعل قد خولف بأمره صلى الله عليه وآله وسلم بتزرير القميص خاصة في الصلاة، إلا إذا أراد الإمام الشوكاني رحمه الله أن يقيد هذه السنة بغير الصلاة، أن يقول إنها من السنة إذا كانت في غير الصلاة، لأن ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الأمر بتزرير القميص جاء في الصلاة.
الدرس السابق هو كشف الفخذ؟
لا، نحن ما لنا في مسألة كشف الفخذ. نحن لنا هنا، نحن هنا عندنا قاعدة الشوكاني ارتضاها لنفسه، وهي أنه إذا تعارض القول والفعل يحمل القول على الأمر الواجب والمكلف به الأمة، والفعل على إيه؟ على الخصوصية. هنا عندنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا مطلق الإزار، مطلق الزرار، مطلق القميص، والنبي أمر سلمة بن الأكوع أن يزرر قميصه، ولا لا؟ والأمر كان بالقول، وهنا الأمر المنقول كان فعلا، ولا شك أن ثمة تعارضا بين القول والفعل، فكان الأولى على الإمام الشوكاني أن يطبق قاعدته هنا بأن يحمل الأمر أو القول على الأمر أمر الأمة، والفعل على أنه إيه؟ على أنه خصوصية. أما أنه يقول إن هذا سنة فهذا هو المخالف لقاعدته. واضح؟ قال قوله: والحديث يدل على أن إطلاق الزرار من السنة. ثم قال: والمصنف أورده هاهنا توهما منه أنه معارض بحديث سلمة بن الأكوع الذي مر، وليس الأمر كذلك، لأن حديث سلمة خاص بالصلاة، وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصلاة. ويمكن أن يكون مراد المصنف بإرادهما هنا الاستدلال على جواز إطلاق الزرار في غير الصلاة، وهذا في الحقيقة الأنسب، وإن كانت ترجمة الباب لا تساعد على ذلك، بل بالعكس إن ترجمة الباب تساعد على ذلك، لأن نحن سبق أن قلنا عند ذكر شرح الترجمة أن الأئمة كانوا إذا كانت المسألة محل خلاف يأتي بصيغة لا تقطع بأحد الرأيين، ولذلك هو ترجم بقوله: باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع وغيره، يعني هل يجوز ذلك أو لا يجوز. ثم ساق هذا الباب، ساق فيه حديثين أو ثلاثة أحاديث: حديث أنه أمر سلمة أن يزرر، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمر الرجل إذا صلى أن يحزم وسطه، وحزم الوسط يقوم مقام تزرير القميص، يعني إذا كان إزارا، أما إذا كان قميصا فيزرره. ثم حديث عروة والذي فيه أنه رؤي النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الزرار، مطلق الزرار. فهذا كأن الإمام المجد بن تيمية رحمه الله متوقف عن الحكم، يرى أن هذا يعني لو فعل جائز، وأن هذا جائز، ولذلك ساق الترجمة مترددا فيها، أو أنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث كما قلنا بحمل بعضها على الصلاة وهو أحاديث التزرير، وبعضها على غير الصلاة وهو أحاديث الإطلاق، فالتعارض بين الروايتين قائم، لكن محل الإشكال أو محل الملاحظة التي أبديت في شرح هذا الحديث هو أن الإمام الشوكاني رحمه الله اعتبر أن الأصل عدم الإزرار، أن الأصل عدم الإزرار، وأن الإزرار هذا مقيد في الصلاة، وهذا يتنافى مع قاعدته التي سار عليها، لأن قصة عدم التزرير إنما حكيت عن شخص وهو عروة، أو عن معاوية بن قرة عن أبيه أنهم رأوا النبي على تلك الحال، وكونهم التزموا هذه الحال وساروا لا يزررون في شتاء ولا صيف، هذا فهم فهموه، ولا يلزم منه أن يكون مطابقا لحال مين؟ لحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ قال: والمصنف أورده هاهنا توهما منه أنه معارض بحديث سلمة بن الأكوع الذي مر، وليس الأمر كذلك، لأن حديث سلمة خاص بالصلاة، وهذا الحديث ليس فيه ذكر الصلاة، قال ويمكن أن يكون مراد المصنف بإيراده هنا الاستدلال به على جواز إطلاق الزرار في غير الصلاة، وإن كانت ترجمة الباب لا تساعد على ذلك. قال رحمه الله وهذا محمول على أن القميص لم يكن وحده، وهذا محمول. من القائل هذا الكلام؟ ها؟ إلا هو المجد بن تيمية لما ذكر حديث عروة قال يعني إما أن هذه حالة ناسبت ذلك الموقف، لأن الناس ولأن عروة أو لأن قرة ابن إياس يعني تمكن من إدخال يده ولمس خاتم النبوة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك كان بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى ذلك الموقف ففك الزرار. لكن ذهب المصنف إلى معنى آخر، وهو أن إطلاق الزرار إنما ناسب أن النبي قد لبس تحت القميص شيء يستر ليه؟ يستر العورة. وهذه في الحقيقة كلها احتمالات، لكن ما يليق به صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يطلق الزرار خصوصا في الحال التي نهى الناس عنها، وهي في حال الركوع وغيره من الصلاة التي ربما تؤدي إلى كشف الايه؟ إلى كشف العورة. واضح؟ ما سمعت؟ ها؟ أي هو لأن الترجمة ذكرت الأمر مطلق، يعني باب إيه قال؟ قال باب من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع أو في غيره، ما حكمه؟ هل تصح صلاته على ذي تلك الحال أو لا؟ وساق حديث سلمة بن الأكوع الذي فيه النهي عن أن يصلي الإنسان على تلك الحال، لكن المجد بن تيمية رحمه الله لما لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وهو مطلق الإزار مطلق الزرار جلس وهو مطلق الزرار فهم منه أن هذا الأمر مباح، فإن كان مباحا في غير الصلاة كأن المجد بن تيمية رحمه الله لم يرى فرقا بين الصلاة وغير الصلاة، لم يرى فرقا بين الصلاة وغير الصلاة، ولذلك جعل الأمر مباحا في الحالين، لأن هذه الأحاديث جاءت في هذه الأحوال في الصلاة وفي غيرها. لكن في الحقيقة حمل كل حديث على حال أن حالة التزرير يكون في الصلاة وغير التزرير يكون في غير الصلاة، وكذلك حمل الحديث على أن عند عدم التزرير يعني كان هناك ما يمنع من كشف العورة بأن يكون قد لبس تحته شيء، هذا احتمال وهذا تفسير وهذا حمل لا شك أنه يتناسب مع مقام النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا وضعنا أيضا في حسباننا ما أشرت إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطلق الزرار كي يمكن من يرغب في رؤية أو مس خاتم النبوة في تلك الحال، فهذا أيضا قد يكون مبرر قوي في إطلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إزراره. لكن أن يستنبط من هذا الحديث أن إطلاق الإزرار سنة، هذا الذي يعني محل نظر. واضح؟
شعره او مشي النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع الا الشافعي.
إن كان قد فعلها أو إن كانت هذه عادته وافقت عادة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك إن العادة لا يثاب عليها، لكن إن فعلها بقصد التأسي فإن شاء الله يثاب عليها لا بأس. والذي يدل على ذلك هو صنيع قرة وابنه معاوية، حيث يعني لازم إطلاق الزرار تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا يكفي يعني في إثبات السنية؟ لأن علماء الحديث تكلموا في هذا الباب في مسألة الأفعال، وقالوا إن الأفعال الجبلية إذا فعلها الإنسان لا يثاب عليها لأنها أمور تتعلق بالجبلة، ولأن النبي لم يفعلها بقصد أن يتأسى الناس به، وإنما جاءت يعني مصادفة. نعم. في حق مين؟ لا، هذا الفهم غريب، فهمك هذا غريب، لأنه إذا قال هذا من السنة معناه أنه محل إيه؟ محل تأسي، وإلا إيش الفائدة أن يكون من السنة؟ لا، لو قال هذا خاص به، خصوصا أن الشوكاني يعني لا يعوزه مثلا اختيار اللفظي، لأنهم إذا قالوا هذا الأمر من السنة معناه أنه محل تأس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ لأن هذا ورد فيه نص وأمر النبي به وقال للرجل يعني إلى نصف الساق، ارفعه حتى جعله إلى نصف الساق، يعني هذا ورد فيه نص، لكن لا فرق بين من لبس الثوب فوق الكعبين إلى نصف الساقين، لأن كل هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكون الثوب أطول من الإيه؟ من الكعبين. أما ما كان من دون الكعبين إلى نصف الساق فهذا كله في محل تأسي، لأنه أقر هذا وأقر هذا، والذي نهاه وأمره أن يرفعه حيث كان قد أسبل إزاره وأنزله عن إيه؟ عن نصف الساق، عن الكعبين.
يعني شخص هذا الشيء هو من الغلبة للحديث يدل عليه،
لعله
الذي يختلف فيه الناس،
هو هذا كان يعجبه هو، ومن تأسى به لا شك أن هذا من السنة، ولأنه ورد في بعض ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أوامر، عندما رأى عمر بن سلمة يأكل بشماله ويده تطيش في الصحفة قال له إيه؟ يا غلام سمي اسم الله وكل مما يليك وكل بيمينك، كل هذا يعتبر من الأوامر التي ورد فيها النص. لكن مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتاد أن ينام على هيئة معينة، فلا يقال إن من نام غير هذه النومة يعني يكون آثما أو يكون مخالفا للسنة، هذا هو الفرق بين، وأن من نام على تلك النومة متأسيا هو حريص على أن يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد. نلاحظ هنا أن الإمام المجد بن تيمية بين الحكمة وقال استحباب الصلاة في ثوبين، وهذا للواجد يعني لمن كان عنده، وجوازها في الثوب الواحد إذا لم يكن عنده إلا ثوب واحد، لأن الصلاة في ثوبين أكمل وأفضل ولأن الصلاة في ثوبين أدعى إلى ستر العورة. أما إذا لم يجد الإنسان إلا ثوبا واحدا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال أولكلكم ثوبان؟ رواه الجماعة إلا الترمذي. زاد البخاري في روايته أو زاد البخاري في رواية ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسع. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال وأحسبه؟ قال في تبان ورداء. هذا الحديث يتكون من طرفين، جزء مرفوع وجزء موقوف. أما المرفوع فهو إجابة سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوبين؟ يعني هل يصح ذلك وهل يجزئه ذلك؟ فقال أولكلكم إيه ثوبان؟ يعني ليس كلكم يملك ثوبين، فمن استطاع أن يصلي في ثوبين فليفعل، ومن لم يجد فليصلي في ثوب، يعني الذي يجده. وهذا الحديث مشعر بأن من يصلي في ثوب واحد سببه وموجبه عدم حصوله على الثوب الثاني، لأن من شيمة أو من عادة الناس أنه إذا كان عنده أكثر من ثوب صلى فيهما نجدانا للكمال، وتمثلا بقوله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند إيه؟ عند كل مسجد. فهذا الحديث دل على أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة ومجزية إذا كانت ساترة للعورة. أما الصلاة في الثوبين فهما أكمل، ولذلك ترجم المؤلف وقال باب استحباب، اعتبر ذلك من الأمور المستحبة. ثم قال وأما الطرف الثاني من الحديث وهو الحديث الموقوف، وذلك أن بعض الناس سأل عمر نفس السؤال، يعني أيصلي الرجل في ثوبين أو أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فأخبر عمر أن الصلاة في ثوب جائزة لكن الصلاة في ثوبين أكمل. ونلاحظ أن عمر رضي الله عنه ضرب الأمثلة بما يلبس في زمنهم وما توفر من الثياب، فقال ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله يعني عليكم فأوسعوا، أي فوسعوا على أنفسكم، أوسعوا على أنفسكم وأكملوا زينتكم وصلوا في إيه؟ في أكثر من ثوب. ثم قال جمع رجل عليه ثيابه. هنا يقول لنا الشارح إن هذه العبارة من عمر، ويقوله جمع رجل عليه ثيابه ليس المراد بها الخبر، وإنما المراد بها الأمر. هذا الكلام جاء في صيغة الخبر، لكن المراد به ليجمع الرجل إيه عليه ثيابه بحيث يصلي في أكثر من ثوب. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، والإزار والرداء من الألبسة التي كان يستخدمها الناس في زمن، فلا بأس أن يلبس الإنسان إزارا وقبا بحيث إنه يستر العورة. ثم قال في سراويل ورداء، والسراويل يكون بمذابة الإزار، والسراويل هو ما يلبسه الإنسان في وسطه الأسفل ويكون له رجل، لأن السراويل لا بد أن يكون لها يعني رجل، مثل السراويل نسميه بالسراويل الطويلة، هذا السراويل. قال في سراويل ورداء، وفي سراويل وقميص، بحيث إن السراويل تكون في محل الإزار تستر العورة. ثم قال في سراويل وقباء، مثل ما قال في إزار وقباء. ثم قال في تبان وقباء، والتبان نوع من السراويل لكنه قصير بدون أرجل. ولما كان التبان لا يستر العورة ويستر العورة المغلظة، وأما الفخذ التبان لا يستره، وقيل إن التبان كانوا يستخدمونه من الجلد، من الجلد، أشبه ما يعرف اليوم بالسراويلات القصيرة التي يلبسها الناس من تحت يعني البنطال أو غير ذلك. قال في تبان وقبا، فالقبا إذا لبسه غطى به بقية العورة. في تبان وقميص، بحيث إن القميص يستر بقية العورة. قال وأحسبه، قال في تبان ورداء. وهذا في الحقيقة مشكل، لأن الرداء في الأصل أنه يغطي النصف الأعلى، والتبان لا يستر العورة. وهذا تمثيل من عمر رضي الله تعالى عنه في أن الناس لهم أن يستخدموا كل هذه الملابس في في الصلاة وفي غير الصلاة يلبسونها، وهو مشعر بأن اللباس، وهذه في الحقيقة من النقاط التي ينبغي أن يدركها ويفهمها طلبة العلم، لأن اليوم عندنا هناك إشكال ربما يورد، وهو أن يقال إننا نهينا أن نتشبه بغير المسلمين، أن نتشبه، وبعضهم حمل التشبه في اللباس. فمثلا عليكم السلام، يلبس الناس اليوم في بعض الأحيان أو في بعض البلاد يلبسون ما يسمى بالبنطلون وبالقميص، أو ما يسمى بالبنطلون يعني البدلة المسمى بالبدلة الإفرنجية، بنطلون وجاكيت وغير ذلك. فهل هذا اللباس أو مثل هذا اللباس جائز أو منهي عنه؟ وبعض طلاب العلم عمم وقال كل لباس لم يكن مثلا موجود في أيام السلف يعد ولبسه غير المسلمين يعتبر لباسه تشبها. والذي يبدو لي والله أعلم أن التشبه المنهي عنه ما كان لباسا خاصا بالكفر وأهل الكفر، ما كان لباسا خاصا بهم، أو ما كان ذلك اللباس يتنافى مع اللباس الشرعي، يتنافى مع اللباس الشرعي الذي شرع لنا. لأن اللباس الشرعي عند المسلمين هو اللباس الذي لا يكون شفافا بحيث يصف البشرة، ولا يكون يعني مفصلا على الجسم بحيث يحدد العورة، هذا هو اللباس المنهي عنه. أما إذا كان لباسا، وكذلك المنهي عنه ما كان لباسا متعلقا، خصوصا إذا كان يتعلق بديانات النصارى أو ديانات اليهود أو ديانات غير المسلمين، كاللباس الذي يلبسه الكهنوت والذي يدل على أن هذا الشخص بمجرد يعني ظهوره في ذلك اللباس يظهر أنه من أصحاب الديانات عندهم، كلباس القساوسة ولباس رجال الكنائس والكهنوت وغير ذلك من الألبسة التي تخصص لوظائف أو شعارات دينية، هذه التي يبدو لي والله أعلم أنه منهي عنها لأن فيها تشبها بغير المسلمين في الأمور الخاصة. أما غير ذلك من الألبسة العامة أو التي لم يرد فيها نهي، مثلا مما ورد فيه النهي لباس الزنار، الزنار كان شعارا لليهود يلبسونه، وهو أنه بعد أن يلبس الثوب أو يلبس القميص يربط عليه يعني رباطا في وسطه، هذا الرباط أيضا من الشعائر التي تدل على أنه ينتمي إلى طائفة معينة، فهذا يلحق بالألبسة الدينية، يلحق بالألبسة الدينية. فإذا كل لباس ينطلق من منطلق ديني أو من شعار ديني يتدين به أو يتأسى به أو يظهر به أو يتميز به المتدين فيهم فهذا هو المنهي عنه. ومع الأسف الشديد نجد أننا في كثير أو في بعض بلاد المسلمين يعني تأسينا بهم من حيث لا نشعر، فاتخذ المسلمون أو طلاب العلم من المسلمين أو رجال الدين إذا صح هذا التعبير من المسلمين اتخذوا شعارات خاصة يتميزون بها، وهذا من الأمور التي لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يلبس شيئا يتميز به على سائر أصحابه، حتى إن الأعرابية يدخل إلى المسجد وينظر في وجوه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ويسأل ويقول أيكم محمد، أيكم إيه محمد، يعني لأنه لم يميزه بشيء يخصه، وهذا الذي ينبغي أن يفعل. أما ما يفعل اليوم أو ما يتخذه بعض العلماء اليوم من لباس خاص يتميزون به على غيرهم من الناس من أجل أن يظهر أنهم يعني أو أنهم يرون أن هذا اللباس الذي يلبسونه يتميزون به على الناس، وأن من لم يلبسه يعتبر مقصرا أو منقصا أو يعني غير مؤد للأمور الدينية حقها، فهذا من الأشياء التي تسربت إلى أفهام المسلمين من غير المسلمين. ونعود إلى موضوع اللباس، فاللباس إذا لم يكن كما ذكرت لباسا دينيا خاصا أو مخالفا للباس اللباس الشرعي، وهو أن يكون لباسا خفيفا شفافا بحيث إنه يصف العورة أو يشف عن العورة أو تشف العورة منه، أو كان لباسا محددا ضيقا بحيث يصف العورة ويحددها، فهذا هو المنهي عنه. وما عدا ذلك لأن هذه من الأمور المشتركة، الألبسة والأطعمة نعم من الأمور المشتركة والتي تخضع أيضا لظروف الناس ولبيئاتهم، فإن الناس يعني في بيئاتهم وفي أعمالهم وفي مناطقهم التي يسكنون فيها كل ذلك يعني يكون لللباس أثر. فمثلا البلدان التي يتوفر فيها القطن تنسج الملابس من القطن، والبلدان التي تكون باردة يحرص الناس على أن ينسجوا ملابسهم من الصوف وفي البلدان الحارة يلبس الناس الملابس الواسعة، وفي البلدان الباردة يحرص الناس على تضييق الملابس حتى تكون أكثر دفئا. ولذلك فهذه الأمور تخضع لهذه يعني المعايش التي يعيشها الناس. ولا ينبغي لإنسان أنه إذا استغرب لباسا أو رأى أن أناسا لبسوا لباسا ما ألفه أن ينكر عليهم وأن يقول إن هذا لباس الكفار، لأن الكفار يلبسون مثله أو لأن الكفار يتخذون مثل ذلك اللباس. نعم، إذا كان الناس اعتادوا لباسا معينا في بلادهم ثم غيروه لأنهم رأوا في لباس الكفار يعني عجبا، أو أنهم يرون فضلا في لباس الكفار ويرون أن لباس الكفار يعني يعطي صاحبه أو يرفع من درجة صاحبه ومن قيمة صاحبه، وأن اللباس العادي يحط من قيمة الشخص، فهذا في هذه الحقيقة ينكر عليه ذلك ويعتبر اللباس في حقه تشبها بالكفار، لا من أجل يعني نوع اللباس، وإنما من أجل العجب ومن أجل التصور بأن هذا اللباس أفضل، ومن أجل يعني الاقتناع بفضل ذلك اللباس، وربما تفضيله لذلك اللباس يؤدي إلى تفضيل من يلبسه، فمن هنا يكون محل الإنكار. أما مجرد اللباس إذا كان صادف كما قلت ما يناسب العمل أو ما يناسب البلد أو ما يناسب الوقت، فهذا إن شاء الله لا يؤدي إلى ما ذهب إليه البعض، والله سبحانه وتعالى أعلم.